بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تسجيلات إشراقة تقدم محاضرة العلامة السيد منير الخباز لليلة الأولى من شهر محرم الحرام لعام 1427 للهجرة في مسجد الإمام علي عليه السلام بالقطيف، علما بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى مأتم أهل البيت عليهم السلام وتسجيلات إشراقة بالقطيف.
المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا. صلى الله وسلم عليك يا رسول المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله صدق الله العلي. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في عدة محاور. من هم أهل البيت؟ وما سر تفضيلهم على غيرهم؟ وكيف نقرأ أهل البيت قراءة تنعكس على سلوكنا وحياتنا؟ المحور الأول، من هم أهل البيت الذين وصفهم الله تبارك وتعالى بأنه أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا؟ هنا أمامنا نصان واردان عن النبي صلى الله عليه وآله يوضحان لنا مفهوم أهل البيت. النص الأول ما ذكره صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة
قالت: خرج علي رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه مرط مرجل من شعر أسود، وقال: أين علي؟ وأين فاطمة؟ وأين حسن؟ وأين حسين؟ فلما اجتمعوا أسدل عليهم الكساء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأم المؤمنين عائشة تشهد أن مفهوم أهل البيت لا يتناول نساء النبي ولا يتناول أعمام النبي ولا يتناول أبناء أعمامه، وإنما يختص بشهادة أم المؤمنين بهؤلاء الصفوة محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، فالنبي لم يدخل غيرهم معهم. النص الآخر ما رواه الحاكم في مستدركه ومسلم في صحيحه وأحمد بن حنبل في مسنده عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفونني فيهما. هذا النص يوضح لنا أن أهل البيت عدل للقرآن وثقل آخر معادل لثقل القرآن، وطبعا هذا الوصف لا ينطبق على كل قريب من النبي سواء كان عما أو ابن عم أو امرأة أو زوجة، لا يمكن أن ينطبق على شخص أنه عدل القرآن وأنه ثقل معادل لثقل القرآن إلا إذا كان هذا الشخص معروفا بالعلم ومعروفا بالتقوى، حينئذ يمكن أن يصدق عليه أنه عدل القرآن وثقل آخر كثقل القرآن. فالنبي حدد أهل البيت: أهل بيتي هم ثقل القرآن، هم من ينطبق عليهم أنهم عدل القرآن، لا كل أنسبائي وأقربائي وعشيرتي. نحن عندما نريد أن نطبق هذا الوصف تاريخيا على من ينطبق أنه عدل القرآن، نقرأ كتب التاريخ لنغض النظر عن كتب الإمامية، لنغض النظر عن كتب تاريخ الإمامية، ونقرأ كتب التاريخ بأقلام غير إمامية: ذخائر العقبة لمحب الدين الطبري، كشف الغمة للأربلي، تذكرة الخواص للسبط ابن الجوزي، الكامل لابن الأثير، وفيات الأعيان لابن خلكان، تاريخ بغداد للبغدادي. هذه الكتب كتبتها أقلام غير إمامية، جميع هذه الكتب لم تذكر لنا من أقرباء النبي ومن عشيرة النبي ومن أعمامه وأبناء أعمامه أحدا إلا عليا والحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين. فهذه الكتب لم تترجم ولم تذكر أن هناك شخصا من بني هاشم اتصف وجمع العلم والتقوى غير هؤلاء علي والحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين عليهم السلام. وهذه شهادة أخرى، شهادة من قبل التاريخ ومن قبل الأقلام، أقلام المؤرخين، أن أهل البيت هم هؤلاء الأئمة الاثنى عشر لا غيرهم. هذا هو المحور الأول. المحور الثاني: ما هو سر تفضيل وتكريم أهل البيت؟ ربما يطرح الإنسان تساؤلا وهو: نحن لماذا نعظم أهل البيت على غيرهم؟ هذا المجتمع البشري عاش عمالق وعظماء: أديسون، نيوتن، غاليلو، إينشتاين. هؤلاء العظماء اخترعوا إنجازات حضارية كبيرة جدا، أهل البيت لم يقدموا مثلها. أهل البيت لم يقدموا لنا إنجازات كما قدم لنا أديسون ونيوتن وإينشتاين. هؤلاء العمالقة قدموا لنا إنجازات ضخمة رفعت ونقلت المجتمع الإنساني من حضيض التخلف إلى قمة الحضارة. فهؤلاء العمالقة أولى بالثناء وأولى بالتمجيد وأولى بالتكريم من أهل البيت، لأن أهل البيت لم يقدموا ما قدم هؤلاء. فما هو السر في تكريم وتفضيل أهل البيت على هؤلاء العمالقة المتنوعين المتعددين؟ السر يا إخوان، سر تكريم أهل البيت يكمن في وجهين. الوجه الأول هو مسألة الروح الإنتاجية. هل أشرح لك؟ نحن لماذا نعظم أديسون؟ لماذا؟ لأنه اخترع كهرباء؟ لا، كهرباء مجرد مظهر. نحن لا نعظم أديسون لأنه اخترع الكهرباء، لاحظ معي، نحن نعظم أديسون لأنه يحمل روح إنتاجية. هذه الروح الإنتاجية أبدعت الكهرباء وأبدعت غير الكهرباء. ليس الثناء والتمجيد للكهرباء، الثناء والتمجيد لما وراء الكهرباء، وهي روح الإنتاج، روح العطاء. أديسون يحمل روح إنتاجية، يحمل روح عطاء. نحن نعظم تلك الروح التي من خلالها وبواسطتها اخترع أديسون الكهرباء واخترع أديسون غير الكهرباء. نحن نتكلم عن الروح الإنتاجية التي وراء هذا المخترع. إذن المسألة هي مسألة روح الإنتاج وروح العطاء، وليست مسألة المخترع. وإلا لو كان ثناؤنا وتمجيدنا وتكريمنا لطاقة الكهرباء التي بثت لكان هناك عوامل طبيعية أولى بالتمجيد والتكريم من أديسون، مثلا الشمس. أيهما أهم بالنسبة لحياتنا، الشمس أم أديسون؟ الشمس. لا يمكن للمجتمع البشري أن يبقى لحظة على الأرض من دون الشمس. نحن نستمد حياتنا ودفئنا ونمونا ووجودنا على الأرض من الشمس. فالشمس أهم بكثير من اختراع الكهرباء أو اختراع الجاذبية أو اكتشاف الجاذبية أو اكتشاف أي أمر آخر. لو كنا نثني على أديسون لأنه اخترع الكهرباء لكانت الشمس أولى بالثناء وأولى بالتمجيد وأولى بالتكريم من أي مخترع آخر، لأنها أكثر ضرورة لحياتنا من غيرها. إذن نحن لا نمجد الكهرباء، نحن نمجد الروح الإنتاجية. أديسون كان يمتلك روح إنتاجية، نيوتن كان يمتلك روح إنتاجية. نحن نمجد تلك الروح. الإنسان عندما يمتلك روح إنتاجية، الروح الإنتاجية ماذا تعني؟ يعني أن يرى الإنسان نفسه وسيلة لخدمة المجتمع. طاقتي وعقلي وقدرتي ما هي إلا وسيلة لخدمة المجتمع. الإنسان عندما يسخر طاقته، يسخر قدراته، يسخر جهده لخدمة المجتمع، فهو إنسان يمتلك روح إنتاجية، يمتلك روح العطاء، وهذه الروح هي التي تستحق الثناء، وهي التي تستحق التمجيد. طيب أديسون وغيره من أين استلهموا روح العطاء؟ من أين استلهموا روح الإنتاج؟ من أين استلهموا روح البذل؟ استلهموها من رجال السماء، من الأنبياء والمرسلين والأولياء، ومنهم أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأن هؤلاء كلهم رسل السماء، رجال السماء، وظيفتهم بث روح الإنتاج في البشرية، بث روح العطاء في البشرية، بث روح البذل في البشرية، كما ورد في الحديث: أحبب لغيرك ما تحب لنفسك. وورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: خير الناس من نفع الناس. وورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: أعقل الناس من جمع عقول الناس إليه. إذن أهل البيت والأنبياء والرسل هم المصدر، لولاهم لما تعلمت البشرية روح الإنتاج وروح العطاء. فالأولى بالثناء والأولى بالتمجيد ليس هو أديسون، ليس هو نيوتن، هؤلاء متعلمون. الأولى بالثناء من علمهم روح الإنتاج، ومن علمهم روح العطاء، ومن غرس فيهم هذه القيمة الاجتماعية، ألا وهم الأنبياء والرسل والأولياء والأئمة الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يا إخوان، هذه الإنجازات المادية، اختراع وسائل النقل، اختراع وسائل الاتصال، اختراع مظاهر التكنولوجيا المتطورة، ما هو الهدف منها؟ لماذا نخترع هذه الوسائل؟ هل الهدف منها أن نوفر للإنسان وسائل العيش الرغيد، بحيث يصبح الإنسان آلة تكنولوجية، ينام على الوسادة الناعمة، يأكل أفضل المآكل، يركب أفخم سيارة وأمثال ذلك؟ هل الهدف من هذه الإنجازات المادية ترفيه الإنسان وإعطاء الإنسان وسائل العيش الرغيد أم لا؟ طبعا لا، ليس هو هذا الهدف. الهدف لو سألت بنفسك إديسون وغيرك ما هو الهدف من هذه الإنجازات المادية كلها، الهدف منها تحقيق السعادة الإنسانية على الأرض. الإنسان يحتاج إلى السعادة، تحقيق السعادة الإنسانية على الأرض استدعى أن توفر للإنسان الإنجازات المادية كي يحصل على طعم السعادة وعلى ذوق السعادة. يعني أن الإنجازات المادية مجرد وسيلة وليست غاية. الغاية من هذه الإنجازات كلها سعادة الإنسان. طيب كيف يحصل الإنسان على السعادة؟ هل يحصل الإنسان على السعادة بهذه الإنجازات المادية؟ لا. حتى لو تراكمت هذه الإنجازات أصبح الإنسان يعيش في رغد من قرنه إلى قدمه، لا يمكن أن يحصل الإنسان على السعادة إلا إذا انتشرت قيمة العدالة وانمحت صورة الظلم. السعادة بالعدالة، السعادة بانتشار قيم العدالة وانطفاء صور الظلم، هذا هو المقياس في السعادة بالنسبة للمجتمع الإنساني. وإلا مجتمع تكنولوجي متطور ولكنه مجتمع يظلم بعضه بعضا ويحارب بعضه بعضا، مجتمع تنتشر فيه الحروب وتنتشر فيه المظالم وتنتشر فيه الأوبئة وتنتشر فيه الأمراض الخطيرة. أين السعادة؟ السعادة ليست بالإنجازات المادية، السعادة الإنسانية يكتسبها المجتمع البشري بنقطة واحدة، بانتشار قيمة العدالة. لماذا؟ لأن العدالة هي التي تحكم المخترع مثل أديسون، وتحكم المستهلك مثلي أنا، وتحكم الحاكم وتحكم المحكوم. لولا العدالة لما وفر لنا أديسون إنجازا ماديا، لتحول أديسون إلى إنسان شيطان يخترع الأسلحة المدمرة. لولا العدالة لما استهلك الإنسان الكهرباء فيما ينفعه، بل لاستهلك الكهرباء فيما يدمر المجتمع البشري. لولا العدالة لجار الحاكم، لولا العدالة لتمرد المحكوم. إذن ثبات السعادة على الأرض، تحقيق السعادة على الأرض منوط بانتشار العدالة لا بالإنجازات المادية. الإنجازات المادية مجرد عامل مساعد لا أكثر، المهم هو العدالة. إذن الأولى بالثناء والأولى بالتمجيد والأولى بالتكريم هم رواد العدالة لا رواد الإنجازات المادية. من قاموا بالإنجازات المادية مشكورون، لكن الأولى بالتمجيد والتكريم حملة العدالة، الذين حملوا العدالة قولا وفعلا وتضحية وجهدا وتطبيقا، حماة العدالة وحملة العدالة هم حملة السعادة للمجتمع الإنساني، فهم الأولى بالتكريم والثناء. هم الذين قال عنهم القرآن: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. عدالة، القسط هو العدالة. هم الذين قال عنهم الإمام أمير المؤمنين: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت، والله لو كان المال لي لساويت بينهم فكيف وإنما هي أموالهم. العدالة التي قال عنها الحسين بن علي: ما الإمام إلا العامل بالكتاب القائم بالقسط الحابس نفسه على ذات الله. إذن المهم تمجيد حملة العدالة، هذا هو السر في تفضيل أهل البيت وتكريم أهل البيت. نأتي إلى المحور الثالث، صل على محمد وآل محمد. كيف نقرأ تاريخ أهل البيت؟ هناك قراءتان، قراءة تجزئية وقراءة شمولية. ما هو الفرق بين القراءتين؟ أهل البيت صورة أخرى عن القرآن الكريم. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قال: إني مخلف فيكم ثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. أهل البيت قرآن آخر، قرآن يتحرك على الأرض. إني بمدح بني النبي لناطق، والنظم يشهد لي بأني صادق. ساووا كتاب الله إلا أنه هو صامت وهم الكتاب الناطق. القرآن نقرأه بقراءتين، وأهل البيت نقرأهم بقراءتين. القرآن له قراءتان، قراءة تجزئية وقراءة شمولية. القراءة التجزئية أن نقرأ كل آية منفصلة عن الآية الأخرى، بحيث نعتبر كل آية تحمل تشريعا وتقنينا مستقلا عما تحمله الآية الأخرى. هذا يسمى بالقراءة التجزئية للقرآن الكريم. أما القراءة الموضوعية، القراءة الشمولية، لا نقرأ كل آية آية، بل نأخذ الآيات المتعلقة بموضوع معين. مثلا بداية الكون في القرآن الكريم، ما هي الآيات التي تتحدث عن بداية الكون في القرآن؟ هذه تسمى قراءة موضوعية. نجمع جميع الآيات التي تتحدث عن بداية الكون، نجمع جميع الآيات التي تتحدث عن الإمامة، نجمع جميع الآيات التي تتحدث عن التوحيد، ونشكل منها منظومة معرفية متكاملة. والقرآن يفسر بعضه بعضا، هذه تسمى قراءة موضوعية للقرآن الكريم، قراءة شمولية. نحن نحتاج إلى كلا القراءتين. لماذا؟ لو لم نقرأ القرآن قراءة تجزئية آية آية لما وصلنا إلى القراءة الشمولية. القراءة الشمولية تتوقف على القراءة التجزئية، فالقراءة التجزئية تمهيد للقراءة الشمولية. زين؟ نحن نحتاج إلى القراءة الشمولية لماذا؟ لو لم نقرأ القرآن ككتلة واحدة وكمنظومة واحدة لما فهمنا القواعد العامة في القرآن الكريم. ترى القرآن كتاب إلى قواعد عامة، مثل الطب إلى قواعد عامة، الهندسة لها قواعد عامة، هذا القرآن أيضا له قواعد عامة تحكمه. القرآن نفسه يقول فيه آيات محكمات هن أم الكتاب. الأم يعني المصدر، يعني هذا الكتاب انت من تقرأ كتاب تقول وين مصادره؟ يقول لك مصادر الكتاب الفلاني. أما القرآن مصادره فيه آيات محكمات هن أم الكتاب، مصادر القرآن ضمن القرآن الكريم. ولذلك يقول في آية أخرى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، يعني جعلت مصادر ثم فرع على هذه المصادر. أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهناك قواعد عامة وهناك تفريعات. لا يمكننا أن نفهم القواعد العامة والمضامين العامة في القرآن إلا بالقراءة الشمولية. القراءة التجزئية لا توصلنا إلى ذلك، بل لو أغمضنا النظر عن القراءة الشمولية لرأينا الآيات القرآنية متعارضة. مثلا قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، هذه معنى أن لله يدا. قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، ناظرة يعني الله يرى، ينظر إليه، هذه تتناقض تماما مع قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا التعارض لا ينحل إلا إذا قرأنا القرآن قراءة شمولية بحيث يفسر بعضه بعضا. هذا بالنسبة للقرآن. نفس الأمر بالنسبة لأهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أهل البيت لهم قراءتان، قراءة تجزئية أن نقرأ كل إمام مستقلا عن الإمام الآخر. مثلا نتحدث عن الإمام علي، ولادته، شهادته، علمه، حلمه، زهده، شجاعته، فكره، عطائه، ثم نتحدث عن الإمام الحسن ولادته وحلمه وعلمه، هذه تسمى قراءة تجزيئية، كأن كل إمام جزيرة مستقلة عن الجزيرة الأخرى، عن الإمام الآخر. وهناك قراءة شمولية لأهل البيت، أن نقرأ أهل البيت من خلال عناوين معينة، مثلا حقوق الإنسان عند أهل البيت، نجمع جميع الشواهد التي تتعلق بحقوق الإنسان، هذه قراءة شمولية. مثلا قيمة العدالة عند أهل البيت، قيمة مثلا الزهد عند أهل البيت، هذه تسمى قراءات شمولية. نحن نحتاج إلى كلا القراءتين، نحتاج إلى القراءة التجزيئية كمقدمة وتمهيد إلى القراءة الشمولية، ونحتاج إلى القراءة الشمولية. لو لم نقرأ أهل البيت كأسرة واحدة، كلسان واحد، كمنطق واحد، لما عرفنا الأهداف العامة التي يركز عليها جميع أهل البيت. الأهداف العامة هدف الهداية، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الأهداف العامة لا يمكن أن نكتشفها من دون القراءة الشمولية، بل لو لم نقرأ أهل البيت قراءة شمولية لرأينا مواقفهم متعارضة متباينة. هل أضرب لك مثال؟ الإمام الكاظم سلام الله عليه يقول لصفوان الجمال، صفوان الجمال أحد أصحاب الإمام الكاظم وكان عنده جمال، صفوان يؤجر جماله على هارون الرشيد، هارون الرشيد يستأجر الجمال لكي يذهب إلى الحج. الإمام يرى صفوان، يا صفوان كل شيء منك حسن ما خلا شيئا واحدا. قال ما هو سيدي؟ قال إكراؤك جمالك لهذا الرجل، قاعد تكري جمالك، قاعد تتعامل مع الظالم أنت. قال سيدي إنني لا أباشر العمل بنفسي، وإنما يباشره الغلمان، أنا عندي موظفين هم يباشروا الأمر، أنا ما أباشر، وإنني أكريه لهذا البيت، يعني مو لمعصية، لحج بيت الله. قال يا صفوان أيخرج كراؤك منهم؟ طب أنت من وين تأخذ أجرك، مو منهم؟ قال بلى. قال أتحب بقاءهم إلى أن يخرج كراؤك؟ طبعا تحب يبقى حتى إلى أن تخرج الأجرة بعد. قال نعم. قال يا صفوان من أحب بقاءهم فهو منهم، ومن كان منهم أكبه الله على وجهه في النار. يا صفوان لئن أسقط من أعلى شاهق فأتقطع قطعة قطعة أحب إلي من أن أطأ لهم بساطا أو أتولى لهم عملا. هذا الموقف يظهر لنا أن الإمام الكاظم يرى أن المبدأ هو مبدأ المقاطعة ومبدأ المواجهة، ولكننا نرى الإمام الرضا عليه السلام يقبل ولاية العهد ويصبح ولي عهد المأمون. كيف نجمع بين الموقفين، بين من يأمر بالمقاطعة وبين من يتولى ولاية العهد؟ هذه المواقف لو لم نقرأ سيرة أهل البيت قراءة شمولية لما استطعنا أن نجمع بين هذه المواقف، لرأينا أن هذه المواقف مواقف متعارضة. ولكن إذا جعلناها منظومة معرفية واحدة أصبح بعضها يفسر الآخر، بل بعضها يمهد للآخر. كيف؟ اعتقد لولا صلح الإمام الحسن لمعاوية لما استطاع الحسين أن يثور على يزيد. الحسين استفاد من صلح الحسن، لأنه بصلح الحسن معاوية خان الصلح، ولما خان معاوية الصلح صار حجة للحسين أن يخرج على يزيد. الحسن صالح ومعاوية نقض الصلح، وصار نقض معاوية للصلح حجة ومستمسك بيد الحسين، تمسك به من أجل الثورة على يزيد بن معاوية. صلح الحسن عبد الطريق لثورة الحسين عليه السلام. ولولا ثورة الحسين لما نشر زين العابدين صحيفته السجادية. لماذا؟ لأن المجتمع الإسلامي قبل شهادة الحسين كان مجتمعا ميتا، كان مجتمعا ميتا متخلفا بمعنى الكلمة. لما استشهد الحسين صار المجتمع يغلي، صار المجتمع يعيش حرارة، يعيش غليان، صار المجتمع يستقبل من أهل البيت ما كان لا يستقبله قبل قتل الحسين عليه السلام. فصار المجتمع مهيئ للقيم الروحية والقيم العرفانية التي بثها زين العابدين. ولولا دم الحسين وغليان المجتمع لما استقبل المجتمع الأجواء الروحية التي بثها الإمام زين العابدين عليه السلام. ولولا الرصيد الروحي الذي بثه زين العابدين ما استطاع الإمام الباقر ولا الصادق أن يقيم الجامعة العلمية في المدينة المنورة. لما؟ لأن الأمة لما عاشت أجواء زين العابدين ونبل زين العابدين أصبحت متعاطفة مع أهل البيت، مقبلة عليهم، متمسكة بهم، أصبحت الأرض مهيئة لإقامة أهل البيت جامعة علمية في المدينة المنورة. فكل إمام يمهد الإمام الذي بعده هذه الأدوار التي نراها متناقضة هي أدوار تحت إطار واحد، تحت هدف واحد، سلسلة متتابعة يمهد بعضها للبعض الآخر. المحور الأخير، إذا أردنا أن نقرأ أهل البيت فهنا قراءتان، قراءة تجريدية وقراءة واقعية. ما هو الفرق بين القراءتين؟ تارة نقرأ أهل البيت قراءة تجردهم من المجتمع البشري، نجعلهم نجوم تشعشع في السماء من دون أن يصل إليها المجتمع. مثلا نحن عندما نقرأ الإمام علي عليه السلام كيف نقرأه؟ إذا قلنا الإمام علي وليد الكعبة، الإمام علي داحي باب خيبر، الإمام علي باب مدينة العلم، الإمام علي ردت له الشمس، الإمام علي طويت له الأرض، الإمام علي يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، هذه نسميها قراءة تجريدية. لماذا؟ لأن الإمام علي بهذه القراءة سوف يصبح شيء والمجتمع البشري شيء آخر، لأن المجتمع البشري لا يمكن أن يكون كذلك، لا يمكن لبشر أن يكون وليد الكعبة ولا داحي باب خيبر ولا ردت له الشمس ولا تطوى له الأرض ولا باب مدينة العلم. فنحن عندما نقرأ الإمام علي بهذه القراءة جردناه عن المجتمع البشري، صار الإمام علي شيء والمجتمع البشري شيئا آخر، صار الإمام علي كالنجم الذي يشعشع في السماء والمجتمع البشري لا يستطيع أن يصل إلى النجم وإنما ينظر إليه بإكبار وإجلال ويستفيد من ضوئه لا أكثر من ذلك. هذه تسمى قراءة تجريدية. عندنا قراءة أخرى، قراءة واقعية. كيف يعني قراءة واقعية؟ يعني ننطلق من الواقع إلى الإمام. واقعنا يحتاج إلى العدالة، فكيف كانت العدالة عند علي بن أبي طالب؟ واقعنا يحتاج إلى الأخوة الصادقة، كيف جسد علي الأخوة الصادقة؟ واقعنا يحتاج إلى أن نتعامل مع الدنيا معاملة الوسيلة لا معاملة الغاية، كيف جسد علي التعامل مع الدنيا؟ الانطلاق من الواقع إلى الإمام علي قراءة واقعية تجعل المجتمع متصلا بعلي، وعلي متصل بالمجتمع. إذن عندنا قراءتان، قراءة تجريدية وقراءة اتصالية واقعية. نحن نحتاج إلى كلا القراءتين. لماذا؟ الإمام له جنبتان، جنب ملكوتية وجنب ملكية. الملكوت يعني عالم الغيب. القرآن الكريم يقول: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. ملكوت كل شيء يعني الجهة الغيبية في كل شيء. وعندنا عالم الملك. عالم الملك هو العالم الإنساني، عالم المادة، عالم الحس. تبارك الذي بيده الملك. فأكو ملك وأكو ملكوت. ملكوت عالم الغيب، ملك عالم الشهادة، عالم الغيب والشهادة. الإمام له جنبتان، جنب ملكوتية متصلة بالغيب، وجنب ملكية متصلة بكونه إنسان. الرسول الأعظم محمد يشرح لنا القرآن الكريم أن عنده جنبتين. يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم، هذه الجنبة الملكية، يوحى إلي، هذه الجنبة الملكوتية. فأنا عندي جهتان، جهة غيبية وجهة إنسانية. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أنا أمتلك جنبتين. أيضا الإمام يمتلك جنبتين. الإمام أمير المؤمنين يقول: ألا وإن لكل إمام، ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه، يعني بثوبين، ومن طعامه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على هذا. هذه جنبة ملكوتية تختص بي أنا. ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، لكن هناك جنبة ملكية. ولكن أعينونا بورع واجتهاد وعفة وسداد. الإمام له جنبتان، نحن نقرأه من الجنبة الملكوتية لنستكشف أبعاد عظمته، وكيف أن السماء، وكيف أن يد الغيب اهتمت بهذا الإنسان وجعلته بهذه العظمة بتمام أبعادها وجهاتها. ونحن نقرأه من خلال الجنبة الملكية. إنسان هو إنسان وهو بشر. علي كان إنسانا يمرض ويتألم ويفرح ويحزن، ولكن عليا الإنسان كان عادلا، ولكن عليا الإنسان كان عابدا، ولكن عليا الإنسان كان ورعا، ولكن عليا الإنسان كان إنسانا اجتماعيا وصولا. إذن نقرأ علي من حيث هو إنسان، وهذه نسميها بالقراءة الواقعية وبالقراءة المبدئية. نحن عندما نقرأ عليا كإنسان نستلهم منه ما يغير مجتمعنا، ما ينقلنا من حضيض التخلف إلى ذرى الكمال، الكمال الروحي. وسأحاول في الأيام القادمة إلى آخر ليلة أن أتناول أهل البيت سلام الله عليهم بقراءة موضوعية واقعية، أحاول أن أركز على المفردات الإنسانية والاجتماعية والتربوية التي نقتنصها ونستفيدها من سيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لتكون قراءتنا لتاريخهم قراءة تفاعلية وقراءة تطبيقية. الحسين بن علي له جنبتان، جنبا ملكوتية، الحسين سيد شباب أهل الجنة، الحسين ولد لستة أشهر، الحسين كان جبرائيل يهز مهده، الحسين كلمته السماء، الحسين بن علي تمتع بجنبة ملكوتية لا حد لها، ولكن الحسين أيضا له جنبة ملكية، له جنبة إنسانية. الحسين إنسان، إنسان بكى يوم عاشوراء وتألم يوم عاشوراء وغضب يوم عاشوراء وفرح يوم عاشوراء. الحسين الإنسان كان مصلحا، ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح، ولنستلهم من الحسين دروس الإصلاح، كيف نصلح أنفسنا وأسرنا ومجتمعاتنا. الحسين الإنسان كان مصلح، الحسين الإنسان كان أبي الضيم يأبى الذلة، يأبى إذلال الدين. الدين إذا تعرض للإذلال أباه الحسين بما هو إنسان. الحسين يعلمنا كيف نأبى الإذلال. شخص في الدنمارك يستهزئ بكاريكاتير لأن المجتمع الإسلامي تعلم من الحسين رفض الذلة، هذا إذلال. الاستهزاء بشخص النبي إذلال للدين، إذلال للمبادئ، إذلال للقيم. المسلم تعلم من الحسين أن لا يقبل الذل، لا يقبل إذلال الدين، فلذلك المسلم يقف من ذلك موقف المعارض وموقف المحارب. المجتمع الإسلامي كله يقاطع البضائع الدنماركية ويتخلص منها في الأسواق وفي المحلات وفي البيوت وفي المنازل، يقاطع البضائع الدنماركية ليعلم الغرب أن ديننا ونبينا أثمن عندنا من بطوننا ومن أموالنا ومن وسائل الترفيه والعيش الرغيد، كل ذلك عندنا أثمن وأهم. الرمز، النبي رمز، الرمز الديني، الاستهزاء به استهزاء بالدين. هذا لا يختص بالنبي، النبي، الأئمة، مراجعنا، قادتنا، أي تعريض وأي استهزاء بأي رمز ديني هو إذلال للدين وإذلال للمبادئ. والإذلال يستحق من الأمة الإسلامية أن تقف منه موقف الإباء كما وقف الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين الشلة والذلة، وهيهات من الذلة. يأبى الله لنا ذلك، ورسوله والمؤمنون، وجذور طابت وحجور طهرت. الحسين يعلمنا عشق الله والارتباط بالله، وأن نضحي في سبيل مبادئنا. إلهي تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. وتتجدد الحرارة في كل عام، ويتجدد الحسين في قلوبنا كل عام، ونتفاعل مع الحسين في كل عام. أبا عبد الله تبكيك عيني. يقول الصادق: إن لجدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا، فهل في قلوبنا حرارة الحسين؟ وهل في قلوبنا دم الحسين؟ تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية، إن لم يجبك بدني عند استغاثتك، ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. أبا عبد الله، أي المحاجر لا تبكي عليك دما أبكيت والله، حتى محجر الحجر يا ابن شبيب، إن كنت باكيا فابكي الحسين. إذا عندك حرارة أيام عاشورة ادخرها للحسين، إن كنت باكيا فابكي الحسين، فلقد قتل وذبح. كيف ذبح سيدي؟ قال: فلقد قتل وذبح كما يذبح الكبش. كما يذبح الكبش. الله أكبر. الإمام زين العابدين يقول: لا أكثر من هذا، لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأ ويذبح ابن رسول الله. عطشانا وحسينا وإماما. وندخل جميعا إحنا على الإمام الرضا أيام عاشورة، وإذا الإمام الرضا جالس جلسة الحزين الكئيب علامة، قال: أما تعلم أن هذه الأيام أيام حزن وأسى؟ علينا أهل البيت دعبل، لقد كان أبوك شاعرا، أما عندك شعر في جدي الحسين؟ قلت: بلى سيدي. قال: أنشدني. وقام ضرب ستر بينه وبين النساء، وبدأ دعبل ينشد. ها، وإحنا مع دعبل، ها، نعزي الرضا، نعزي أهل البيت في هذه الليالي الحزينة المفجعة. أيا راكبين إن جئت طائبة مقبلة، أيا راكبين إن جئت طائبة مقبلة، فعرج على مكسورة ضلع معولا، وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا. شي يقول؟ شي يقول؟ أفاطم لا خلت الحسين. خلا تسمع صوتك، ها، أوصل صرختك إلى المدينة، إلى قبر المفجوعة. فاطمة لو خلت حسين وقد مات عايا شانا بشاط. قول قول خضى ضاميا ماذا خليل ماء برده رهين رمال تصهر شمس خده. أفاطم لاو يوما تقو من عنده معذورة إذن للطا هامت الخدفا وأجريت دايا يام على العين بيل. حضرت لو ما حضرت كأني بها عند جسمي تمسح الدماء عن صدري. ولدي قتلوه أما عرفوا من جدك ومن أبوك. آيا يا لو إن حاضر يا حسين يمك يمك أنا نشان بفادي لضمك. إيه والله أنا نشان بفادي فادي لضمك واستروحك يا ابني وشمك. ايه والله ولا يضيع يا ابني اليوم دمه. نفوس على النهرين يا الله. اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه تقبل أعمالنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات. وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
من إصدارات إشراقة محاضرات العلامة السيد منير الخباز لشهر رمضان المبارك لعام 1426 للهجرة.
مثلا صحيحة إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في 29 من شعبان قال لا تصمه، يعني لا تصمه من رمضان، إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد.
الميت قال ثلث أموالي تصرف في عبادات لي أو ثلث أموالي تصرف في المبرات. يوم اللي أوصى كان ثلث أمواله مثلا 100,000، لكن حينما مات وقت الموت كانت شنو أمواله مثلا بالمليارات. أمير المؤمنين يحرث الأرض ويزرعها بكده وجهده وعرق جسمه ولكنه يجعلها وقفا وصدقة لحجيج بيت الله وعابر سبيل.
ومن إصداراتنا لهذا العام كل عين.
السماء للأوليائه وفيض الدماء فيض الولائه
ري الحسين
كربلاء
في كل عيني
كربلاء
ري الحسين
كربلاء
في كل عيني
كربلاء كربلاء يا يومي على حسين شعبة السيوفي
قومي يا فاطم وانظري طفوفي قومي يا فاطم وانظري طفوفي هذا حسين
هذا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.